السلام عليكم ورحمة الله. ودن واحدة وحلقة جديدة من أصعب وأسهل الحلقات في نفس الوقت بالنسبة للإعداد، حلقة كيف السبيل، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأنه يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويسدد ألسنتنا في هذه الحلقة وفيما تليها من حلقات، ويلهمنا رشدنا، وألا يؤخذنا بما فعل ويفعل وسيظل يفعل السفهاء منا بنا، وأن يعيننا على وعي المسؤولية التي على عواتقنا كلنا والعمل بها فيما يسع لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. معنا وائل، وجه جديد الحلقة دي. وائل،
السلام عليكم. كان عندنا المفروض النهاردة ملف هنتكلم عليه، ملف علاقة العسكر بالدولة المدنية، لكن الأحداث تفرض نفسها فرض شديد، أحداث مؤسفة ما نقدرش نقول عليها أكثر من كده. الناس ماشية في الشارع بتعيط. ومعانا بعد فقرة الأخبار دكتور أستاذ دكتور سيف عبد الفتاح في التعليق على الأحداث الجارية.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قالوا الشباب كده، الأحداث بتفرض نفسها. احنا طالعين نشارك أسر الضحايا، أسر الناس اللي ماتت في أحزانهم، وأنا كواحد يعني من 10 سنين من ألتر في الأهلي وبلعب في النادي الأهلي وعضو في النادي الأهلي، فالناس دول أهلي فعلا يعني، ومتربي من وانا عندي 9 سنين في وسطهم، يعني نصبرهم، يعني ربنا رب يصبرهم، ربنا يرحمهم وسامحهم، ونفكرهم كده بقول ربنا سبحانه وتعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. يعني نذكر بسورة البروج: يا السماء ذات البروج واليوم الموعود، حتى قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فيعني اصبروا واحتسبوا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. نخرج مع الفاصل دوت يعني دعاء من المسجد النبوي لأهل مصر لعله صبرهم، نشوفهم يرجع تاني إن شاء الله.
اجعل مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت بلادنا وأنت عيادنا وعليك اتكالنا. اللهم احفظ أهلنا في مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا كريم يا رحيم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، وأطفئ جمرة الفتنة وشرارة الفوضى ونار الاصطدام يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة مصونة، عزيزة بعز الإسلام يا أرحم الراحمين.
آمين، نؤمن على الدعاء. عندنا سلسلة أحداث بقالها 10 أيام بتحصل، اتكلمنا على جزء منها الأسبوع اللي فات، ولكن ما ينفعش ان احنا نفصلها عن بعض، أحداث كلها مترابطة، هنبتدي نفسدها ورا بعضها. أول حاجة عندنا قبل انعقاد جلسه الجلسه الاولى لمجلس الشعب والشورى، اول جلسه المجلس العسكري اصدر القانونين في الجريده الرسميه اللي ما حدش بيقراها طبعا، ولا حد يعني بتجيلنا الاخبار دايما من الناس ان الجريده الرسميه فيها في نزل فيها كده بتوزع على الناس في الوقائع المصريه. نزل قانون ترشح للرئاسه، ونزل قانون الازهر بعدها على طول، كان احداث الميدان ورفع الاحذيه انا امام منصه الاخوان في الاحتفال بذكرى 25 يناير. بعدها
احداث الشغب،
كان عندنا احداث بالظبط كده
الشغب،
احداث الشغب بتاعه مجلس الشعب. بعد كده بعد انعقاد الجلسه بتاعه البرلمان كان عندنا الغاء قانون الطوارئ اللي احنا مش عارفين مين اللي اصلا المفروض ان هو بايده قرار الغاء قانون الطوارئ، وجاء الغاء قانون الطوارئ بشكل غريب، القانون الطوارئ ما عدا في حالات البلطجه، وما كانش عندنا تعريف اصلا لحالات البلطجه مع القانون.
هي واسعه قوي فعلا موضوع قانون الطوارئ، لكن قبل ما نخش في قصه قانون الطوارئ انه يتبعه ما يتبعه زي ما شريف هيقول لنا كده من الاحداث اللي هي زي ما نقول هنشوف يعني الاحداث حصلة ازاي.
انا كان عندي بس تويتت الاستاذ عصام سلطان على الكلام اللي بيقوله وائل بالنسبه لربط الاحداث عشان ما نبقاش بس منفصلين، بورسعيد باحداث مجلس الوزراء مع الاخوان، كان الاستاذ عصام سلطان بيقول ان زي اللي عمل الفتنه في احداث المجلس امام مجلس الشعب مع الاخوان المسلمين، هو نفسه بيكرر الفتنه تاني في بورسعيد بين المصريين والمصريين او بين المشجعين في الفريق دوت او المحافظه دي والمحافظه دي.
صحيح، خلينا نقول انه
يعني عشان اقراها لك بالنص اتفتحت قدامي هنا، اسف، عصام سلطان الامر اكبر من مباراه كره قدم، لما فشلوا في الوقيعه بين شباب الاخوان وشباب الثوره بالامس فعلوا فعلتهم اليوم، كلما اقترب موعد تسليم السلطه نفاجئ بمثل هذه الاحداث. عصام سلطان من على الاكونت بتاعه على تويتر.
صحيح، يعني خلينا نقول ان احتفالات الاخوان يعني انا شخصيا كنت ضد الامر ده لانه كان مستفز، ولكن رد عليه بامر اكثر استفزازا، القصه مش الخبر ده لانه خبر دلوقتي اصبح بايت، يعني احنا شايفين ده خبر رقم واحد من سلسله 14 خبر احنا حاطينهم عايزين نمر عليهم مرور سريع، لكن الغرض ان احنا نربط الاخبار دي ببعضها ونشوف مين اللي بيلعب بالخيوط دي عشان يوصلنا لايه في النهايه.
ونسرد الاخبار كده سردا، من بعد الغاء قانون الطوارئ بعد انعقاد اول جلسه مجلس الشعب واعلان عن الغاء قانون الطوارئ، تعال نشوف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في مصر يعني، ونسال هو ايه اللي بيحصل. سرقه البنك بتاع التجمع الخامس المصوره باحترافيه كانها فيلم من الداخل ومن الخارج، ويعني هوليود بتصور. سياره امانكو بتاعت التبين بتاعت عربيه نقل الفلوس، سرقه مكتب بريد حلوان، عربيه نقل الاموال ثانيه في مدينه نصر بتاعت شركه ثانيه برضو، كل دوت سطو مسلح. سرقه محلات، سلسله محلات شهيره السوبر ماركت ببضائع خير تمام، ببضائع تزيد عن 350 الف جنيه الساعه 4 الصبح بتاعت تهديد السلاح، سطو مسلح على التوحيد والنور في حلوان. الكلام ده امبارح قبل الماتش على طول. اختطاف النهارده احفاد المهندس اسماعيل عثمان وطلب فديه 6 مليون جنيه. يمكن كنتوا بتسمعوا النهارده في معظم الراديوهات يقول لك في 2 طفلين مخطوفين في عربيه من سوبيشي لانسر، فضي هم احفاد المهندس اسماعيل عثمان. وبعدين ابتدى بقى ايه مسلسل بقى الجديد على مصر جدا، الخطف بقى وطلب الفديه من داخل مستشفى الدمرداش، خطف احد الطبيبات تحت تهديد السلاح، مستشفى الدمرداش الحكومي اللي مصر كلها راحة جاية عليها اتخطف فيها طبيبة تحت تهديد السلاح. وبعدين قناة الحكمة النهاردة اعلنت عن اختطاف فضيلة الشيخ عادل الشرباجي من زفتة بسيارته وطلب فدية 1 مليون جنيه، كل ده قبل مجزرة بورسعيد وقبل حريقة استاد القاهرة. محتاجين نفهم
وهلوم مجرة،
هي دي مصر؟
بص، هو احنا عندنا اشكال ان احنا كان عندنا فتره الثوره اللي فاتت كان في انفلات امني، وبعد كده الاوضاع استقرت، وبعد كده بنلاحظ دلوقتي ان العياد ثاني الانفلات الامني للرجوع. خلاص
طيب، احنا اكيد ده معانا اتصال من الميدان، معانا اسف بقطعك يا وائل، معانا اتصال من الميدان، اخونا وليد مصطفى معانا. الو، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. وليد انت في الميدان دلوقتي؟
والله يا شريف، انا بعد ما سمعت طبعا الجلسه بتاعت مجلس الشعب وبالليل طبعا الناس كلها ما نامتش، وكانت النهارده في مسيرات كتير اللي طلعت من النادي الاهلي ومن اماكن متفرقه يعني، وكانت متجهه للتحرير، فكنا كلنا منتظرين طبعا رد فعل مجلس الشعب وده كان بيحدد ناس كتير قوي المفروض هي تمشي ازاي وتتصرف ازاي.
يعني انت ما اتحركتش للميدان قبل جلسة مجلس الشعب ما تخلص؟
طبعا انا عايز اقول لك نسبة كبيرة جدا من الناس كانت انت عارف هو دوت اللي احنا بنستند عليه وعملنا فيه كبير هو طبعا مجلس الشعب. هو كان بيحدد الناس كتير جدا ان هي هتمشي ازاي وهتتصرف ازاي، ولكن يعني هو يمكن ما جاش رد الفعل على المستوى المطلوب. وكان في دعوات كتير بتقول لو المجلس الشعب قال طالب بخلع المجلس العسكري، وطبعا انا دعيت الدرع عشان بعض الناس تخلف ما بين الجيش والمجلس العسكري. طبعا قالوا ان احنا كلنا هنبقى وراه. المشكله ان انت لما تيجي تنزل هنا الشباب اللي موجودين في المجال، الشباب جواه غضه شديده جدا.
احنا شايفين يا وليد الالترس اهلاوي كتب على صفحته على الفيسبوك ان هم مش متواجدين في الميدان وان هم بيدفنوا لسه شهدائهم وبيتقبلوا التعازي. انت شايف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط في الميدان عندك؟
بص انت عارف ان انت يعني الالترس الناس اللي هم الاورجنايزر بتوع الرابطه للساعه، انا عن نفسي ما اعرفهمش شخصيا، ولكن لا الاعلام بتاعت الاهلي والهتافات بتاعت الالترس موجوده في الميدان
طبعا. احنا كلنا
بغض النظر احنا عايزين نبص على حاجه اكبر من كده. الانترس قبل كده لما كان بيصف ضد الشرطه وفي الاستاد، طبعا احنا فاكرين مباراه الاهلي اللي ساعتها حصلت عشان احداث محمد محمود لما طلعوا ضربوا جماهير الاهلي لما هو كان بيشاور وبيصفوا ضد العسكر.
ده بعد موت محمد مصطفى كاريكا اللي هو لاعب منتخب مصر للتنس وطالب هندسه الازهر ذاك في الاعتصام قبليها.
بالظبط. ده حتى غير الاعتصام، انا بقول لك اول مره اللي هو التخليه كان بتقول للالتراس يعني مش انتوا اللي بتقولوا حميتوا الثوره وبتاع. فاول ما حصل في الاعتصام كانت ردود الافعال شديده جدا وكان الضرب يعني مجرح زي ما بيقولوا. ولكن هم الشباب دلوقتي ولا حلوه قتل بالله. انا بصراحه يعني الواحد حاسس باحساسهم قد ايه انت لما تكون في مشكله وحاسس بالظلم واقع عليك.
معلش يا وليد، معلش كلمه ختاميه من الشباب في الميدان لاعضاء مجلس الشعب عشان نختم بيها في اقل من يعني 20 ثانيه.
قول يا حبيبي سامع معلش
كويس. بقول كلمه يعني صوت الشباب في الميدان دلوقتي بيوجه لاعضاء مجلس الشعب عايز يقول لهم ايه في اقل من 20 ثانيه عشان بس الوقت.
احنا عايزين نقول احنا يعني هو اللي عايزين نقول للمجلس العسكري اذا كان المجلس العسكري هو خط احمر فاحنا بنقول يا جماعه الناس الميدان يسقط حطم العسكر.
شكرا يا وليد، ربنا يكرمك. شكرا.
قال لك استنى 6 شهور فيها ايه يعني، انتوا خربتوا البلد ما ننتظر. فست ايام عملوا فينا الاحداث اللي انت سردتها دي كلها وانتهت بمجزره بورسعيد. عندنا فيديو للماتش موقعة الجمل ومقارنة كده ما بينه وما بين ماتش اخر كان في المحلة. نخرج نشوف الفيديو ونرجع مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل. طيب هنستكمل
الفيديو مش جاهز؟
الفيديو بس مش جاهز دلوقتي هيزبطوه.
وانا بس كان ليا تعليق عايز اذكر بيه او وقع يعني حق يقال دلوقتي بورسعيد.
ممكن التعليق ده يبقى بعد الفيديو؟
بعد الفيديو. طيب نطلع نشوف الفيديو ونقول التعليق بعد كده. نشوف
ماتش المحلة اللي احنا بنتكلم فيه اشادنا بالامن المركزي. ليه؟ لان الامن المركزي في المحلة كان جاهز وعامل خطة تأمين.
تطاول ليلنا او تمادى في الظلام.
انا حتى ما قالوش ما وقفوش، ما مدش ايديه مثلا يوقفه. لا ازاي يا كابتن؟ اكيد لا، ده في حاجة غير طبيعية يعني. عشان ان الامن، طب الامن راح تحس مين او تعمل الامن ده لمين؟ تأمن مين؟ هتأمن نفسك يعني؟ انت مجرد انك انت موجود كراجل مثلا انك انت امن بس ما وقف كده؟ لا لا لا، انا شايف ان موضوع خطير جدا. لان بص يا كابتن، ده كل ده الامن اهو مفيش مشكله والناس نزلت عادي جدا، كل ده دخل. طب هم بيحصوا مين؟
السلام عليكم. شريف كان عندك تعليق.
هو بس اللي كنت عايز اذكره ان مدير الامن بورسعيد الجديد اللي هو سمك اللي موجود دلوقتي. احنا دلوقتي الفيديو اللي كان موجود برضه عشان الناس معانا، مقارنه بين ماتش المصري البورسعيدي والاهلي وماتش غزل المحله والاهلي، ومدير امن غزل المحله عمل ايه عشان يقطع. وطبعا ناس كتير في اراء بتقول ان هو ما لحقش يقطع، وفي اراء ثانيه بتقول ان هو تقاعس اللي هو سمك مدير امن بورسعيد في حمايه الناس. اللي عايزين نقوله، مش عايزين نتكلم، ده واضح في الفيديوهين، عايزين نقوله ان اللواء سامي الروبي اللي اتغير من اسبوع كان مدير امن طبعا بورسعيدية عارفين الكلام ده والكلام ده موجود على الانت معروف يعني مدير اللي هو سامي الروبي مدير امن بورسعيد اتغير الاسبوع اللي فات او من 10 ايام اللي هو سامي الروبي ده كان بقاله حوالي 5 6 شهور ماسك في بورسعيد الناس كانت بتنزل تحمي معاه مديريه الامن الراجل ده 10 سنين رئيس مباحث سجون مصر كان حبيب العدلي عايز يشيله منها عشان مش راضي يدخل تليفون محمول وتكييف لهشام طلعت مصطفى وكان وراح نقله للمواني عشان يطلعه في الحركه اللي بعديها معاش لكن لما قامت الثوره الراجل اترقى وبقى مدير امن بورسعيد الراجل ده اتغير الاسبوع اللي فات وجه اللي هو سمك علامه استفهام كبيره جدا
بص هو موضوع
النهارده معلش اختم النهارده في مجلس الشعب كان الاعضاء اكرم الشاعر بيقول ان اللي هو سمك ما ينفعش يدير مدرسه ابتدائي مش يدير مديريه امن
الاداء بتاع الامن المركزي النهارده كان واضح
امبارح
كان واضح جدا الاداء بتاع الامن المركزي لان اصلا احنا متعودين دايما الامن المركزي بيوقف عند الاسوار امبارح كان
كردون ومقفل
عامل كردون واقف عند الاسوار ولما بتحصل احداث شغب زي ما شفنا في الماتش الاهلي والمحله نزلوا فصلوا بين الجمهورين لكن كان واضح جدا كان واضح جدا ان من اول ماتش هم بعيد اصلا عن سور ملعب بعيد بمسافه وبعدين ما تدخلوش ما فيش صوره واحده او فيديو واحد لواحد من الامن المركزي بيمسك واحد من الناس اللي نزلت
صحيح
مفيش اي حاجه في سلبيه وعشان كده احنا بيفكرنا دايما بموقعة الجمل السلبيه المتعمده من الامن المركزي امبارح بتفكرنا بالسلبيه المتعمده في موقعة الجمل في تحديث سانفيرد
تعقيبا على موضوع السلبيه والامن فاضل سليمان باشمهندس فاضل سليمان ليه تعليق ورانا دلوقتي على الشاشه وهيحطوه الشباب على الشاشه
تمام هو التعليق ده امبارح انا كنت على التويتر فكانت التويتات دي كانت متتاليه زي ما احنا شايفين كده كان فاضل سليمان بيقول انا اقول حاجه مختلفه عن اللي انتوا بتقولوا كلها مره واحده ورا مره واحده وبيبتدي بيقول كده مره واحده خلال 3 ايام سطو مسلح على بنوك ومكاتب بريد ومجازر في ملاعب كره مين اللي مسيطر فيها وزير الداخليه صح اللي بيكره امن الدوله وزير الداخليه محمد ابراهيم يوسف عنده مشاكل كبيره جدا مع امن الدوله وكانوا مقدمين فيه تقرير هو نذكر هنا كلام فاضل سليمان برضو العلم الموضوع معروف واللي بيتابع تويتر يعرف هو صديق من يعني يعرف المدير مكتب اللي هو محمد ابراهيم يوسف بيذكر مؤامره الامن المركزي في الثمانينات اللي اطاحت بافضل وزير داخليه في تاريخ مصر اللي هو احمد رشدي
هو يخشى ان دي تكون على
غرار مؤامره هو بيتكلم ان هو بيتكلم ده طبعا افتراضه عشان بس ما بيبقاش
هو اي كبش فدا يعني
تمام هو بيقول وزير الداخليه الحالي بينه وبين امن الدوله السابق مصارع الحداد بسبب تقرير ظلموه فيه في احداث تفجيرات الازهر لو نفتكرها اللي كانت غريبه جدا وحطوا قنبله تحت دكه في الازهر
دي برضو من باب الودن التانية ان احنا برضو يعني مش عايزين يبقى ان احنا فرحانين قوي بموضوع ان وزير الداخلية هيتشال
هو بس بيشهد الراجل وظبطه على الصلاة وطهرت يده تماما مثل احمد رشدي ده اللي هو احمد محمد ابراهيم يوسف بس انا بلوم على اللي هو محمد ابراهيم يوسف طب هو ساكت لو الكلام ده صح طب هو ساكت ليه
احنا في حالة ثورية لكن ان احنا كل واحد بقى بيحصل احداث زي كده وما يتكلمش ما لو كل واحد سكت احنا
معلش انا عايز اصدق الكلام دوت ما هو كان النهارده في مجلس الشعب كان يقدر يقول
المشكله كمان ان في علم النفس بيقولوا في حاجه اسمها حيله الهروب انت لما مش قادر تواجه المشكله الحقيقيه فممكن ان انت توجه نفسك وتوجه نفسيتك وتقول لا ده وزير الداخليه هو اللي عنده المشكله
يعني شماعه يعني
بالظبط بتعلق شماعه عشان انت نفسك بتهرب من المشكله الحقيقيه اللي احنا كلنا عارفينها وهي السلطه السياسيه بتاعت البلاد اللي بقيتها
كلها بقيت المسرحيه النهارده بالزبط. احد المتهمين اللي انا بعتبره من المتهمين في وقعه الجمل سياده النائب العام اللي هو استاذ عبد المجيد محمود النهارده اعلن التحفظ على مدير امن بورسعيد اللي هو سمك والتحفظ على مدير المباحث الجنائيه لبورسعيد تحفظ عليهم طب هو فين من وقعه الجمل هو فين من مسبيره هو فين من مجلس الوزراء هو فين من محمد محمود مش بطء العدل ظلم
خلاصه مجزره بورسعيد والفيديو اللي احنا شفناه انه قتل بورسعيد امبارح اكثر من قتل السفاره ومسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء كله على بعض
مجموعين مع بعض
مجموعين على بعض
73 و 74 مجموعين مع بعض
خلي بالك اصلا ان كمان الطريقه اللي اتقتلوا بيها والسرعه اللي اتقتلوا بيها احنا شفنا قبل كده خناقات جماهير التراس كتير جدا
شفنا انا كنت بتخانقت انا 10 سنين اتخانقت مع تشاد واتخانقت مع اثيوبيا واتخانقت مع تونس واتخانقت في طنطا وكسرنا في استاد طنطا وخانقت مليون خناقه
على مدار عشر
سنين يعني كنا هم كانوا بيجوا يشجعوني وانا كنت بروح اشجع معاهم ماتشات الكوره فكان في خناقات اثيوبيين ما لهمش ملة ولا دين ولا ما حد مات ولا حد ولا تونس ولا يا جماعه الجزائر في السودان
الجزائر في مودرمان
طلعوا لنا مسجلين خطر بتوع الجزائر بسنج وسيوف محدش مات
وطائرات عسكريه
انا اصحابي بيبعتوا لي بيقول لي ان الناس كان اللي بيوصل لنا اللي بيوصل لحد من شباب الالتراس بيكسر رقبته وحركه كسر رقبه بيرميه من فوق استاد بيضربه بسيف
هي سرعه
الناس في هذا
التوقيت
بالظبط. دول بيظلم شعب بورسعيد بحرام عليه
بالظبط. ولا دول اهالي بالظبط, ولا دول اهالي, ولا دول بلطجيه عاديين, خلينا نقول ولا دول اهالي, ولا دول اهالي بورسعيد, ولا دول بلطجيه.
هو اخبث ما يقال على فكره, اخبث تعليق ممكن يقال في هذه الفتره, ان الشعب بيضرب بعضه, ان البورسعيديه لازم يعتذروا, انه مش عارف ايه, لان انا شايفين في بعض القنوات بتقول الكلام ده, وده يعني تعليق خبيث جدا لانه منفك تماما عن الواقع. خلينا نطلع لفيديو سريع ممكن هو يكون بريق امل في الحالة السواد اللي احنا شايفينها دي, عن منسقية العمل السياسي الاسلامي مؤتمر حاشد عملاه يوم 11 فبراير في ذكرى تنحي مبارك المخلوع. نشوفه بسرعة ونرجع ان شاء الله.
فليحيا الشباب كراما. تتشرف منسقية العمل السياسي الإسلامي بدعوتكم لحضور احتفالها الحاشد بذكرى التنحي 11 من فبراير, والذي يجمع آلاف الشباب بالمرشح الرئاسي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل والعديد من الشخصيات والنماذج الشبابية الواعدة, وذلك لطرح رؤية جديدة لمستقبل الشباب المصري, وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف الساعة 5 مساء. فليحيا الشباب كراما.
السلام عليكم. مؤتمر حاشد عن دور الشباب في الفترة القادمة, ان شاء الله ودن واحدة هتشارك فيه, وانا هشارك فيه ان شاء الله في تقديم المؤتمر, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ده في ميزان حسناتنا. استاذ احمد ساهر منسق او مؤسس منسقية العمل السياسي الاسلامي معانا عشان يكلمنا في يعني دقيقتين او ثلاثة كده سريعا عن المؤتمر الحاشد ده وعلاقته باللي بيدور دلوقتي وازاي نطلع بيها من المرحلة أو من عنق الزجاجة زي ما بيقول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ أحمد, تفضل.
احنا نعم شيخ حاتم, زي حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
يا ترى الشريف موجود؟ أسلم عليك. أسلم أبقى في السلام.
السلام عليكم, ازيك شيخ أحمد, كيف حالك؟
ازيك يا شريف, وبالنا كمان؟
لا وائل معنا, وائل سامي, دكتور وائل سامي.
اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وبكل ضيوفك الشيخ.
ربنا يبارك فيك, اتفضل يا شيخ احمد.
باختصار شديد, باختصار شديد, هو المؤتمر زي ما حضراتكم شفتم مؤتمر حساس في كل حاجه. اولا حساس في وقته لان هو 11 فبراير, دي ذكرى التنحي بعد مرور سنه من ذهاب عصر اسود وظهور الحمد لله رب العالمين نور جديد وعصر جديد, ومحساس كمان في حضوره احد اهم الحضور هو فضيلة الشيخ حازم ابو اسماعيل المرشح الرئاسي القادم, احد المرشحين الرئاسيين الاقوياء القادمين. وكمان حساس المؤتمر من ناحية موضوعاته, فالمؤتمر هيتم طرح فيه مشروعات عملية نقدر ان احنا نخرج بيها من الدوائر اللي احنا فيها ديت, لان واحده من الاشياء اللي بنعول عليها كثيرا في الخروج من هذه الازمه هو ان يجد كل شخص دوره الحقيقي. اذا وجد كل شخص دوره الحقيقي هيبتدي ينشغل بيه ويقف على الثغر بتاعه. الحقيقه شبهنا كلام كتير جدا على فيسبوك وعلى فضائيات وفي الخطب وفي كل مكان كلام, لكن محتاجين منا من يقوم بمشروعات حقيقيه الان يقدر كل واحد يحس من دوت ثغره اللي المفروض يحمي الدين من ناحيه والبلد من ناحيه. وده هيتم ان شاء الله باذن الله في المؤتمر بنوعه كل الحضور باذن الله, انه مش هيخرج غير وفي ايده حاجه يقدر ان هو يمارسها بالفعل.
ربنا يسهل يا استاذ احمد ويكون يعني الاحداث الجاريه في هذا الوقت. الاتصال انقطع, احنا متاسفين جدا يا استاذ احمد, بس يعني الفكره وضحت, و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأحداث في البلد مستقرة يوم 11 فبراير.
أنا أحب بس أذكر بمناسبة يوم 11 فبراير امبارح كان في تصريح للواء سامح السيف اليزل على قناة صدى البلد وموجود على الإنترنت اللي عايز يرجع له أنه بالمذيعة بتسأله إيه رأيك في الأحداث اللي حصلت في بورسعيد، فبيقول لها أنا مش يعني موضوع اللي حصل امبارح دوت يعني ما أظن
أنه لا يقارن باللي
يحصل يوم 11 فبراير
كمان بالذات.
يعني احنا مستعدين لأي حاجة تحصل في 11 فبراير يعني وما فيش أي مشكلة خالص.
ربنا
البلد يعني مش هتخاف من اللي بيحصل دوت، واحنا مستمرين في الثورة، مستمرين في تنمية البلد، مش مستمرين في يعني الثورة يعني تنمية يعني تطوير للبلد، مش 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 خوف ولا رعب من اللي بيدعوا السفنكس والكلام الغريب ده.
شريف احنا سعدنا بوجودك معنا في الفقره دي، بس فعلك كده والفقره الجايه هيحل محلك دكتور سيف عشان نستفيد منه ونسال او نجاوب على استفسارات كثيره جدا من اللي جات لنا. انا وائل فهنفتقدك.
احنا بنستخدم بانهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا فامهل الكافرين امهلهم رويدا.
فامهل الكافرين امهلهم رويدا. احسنت جزاك الله خير. معنا فيديو قصير عن بعض الاحداث والكلمات اللي كانت من اقوى الكلمات في مجلس الشعب الجلسة الاستثنائية النهاردة، ونرجع مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.
نحن في مجلس لا يصدر توصيات فقط، ولكن في مجلس له اختصاصات تشريعية ورقابية، ولابد من ممارسة هذه الاختصاصات بشأن جريمة بشعة وحادث جلل كالذي وقع بالأمس في بورسعيد، وهو امتداد لسلسلة من الأحداث لم تنقطع منذ 11 من فبراير. لن أطيل في وصف ما حدث، فقد تفضل الزملاء بذلك وسجلته وسائل الإعلام. أنا يعنيني ممارسة اختصاصاتنا التشريعية والرقابية. في مسألة الاختصاصات التشريعية، وعلينا يا سيدي الرئيس أن نعترف بأننا في أزمة سياسية، وأن سبب هذه الأزمة السياسية وفقدان شرعية من يدير شؤون البلاد منذ 11 من فبراير، فقدان الشرعية، لأن شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة استندت إلى شرط قبول شعبي ارتبط بعصم دماء المصريين، ولم تعصم دماء المصريين منذ 11 من فبراير إلى الآن. دعونا لا نتحايل ودعونا نكون على مستوى المسؤولية أمام الرأي العام. لابد من نقل سريع للسلطة بانتخاب الرئيس. هناك مشروعات أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى وأمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لابد من أن ينتخب الرئيس المدني وعلى الفور، ودون أن يزايد علينا ويقال أننا نهين القوات المسلحة. أننا لا نهين القوات المسلحة، بل أن من يهان في الواقع هو المواطن المصري. هل هناك أغلى من الحق في الحياة؟ هل هناك أغلى من الحق في الحياة؟ لأن نتحدث عن إهانة الجيش في لحظة وفي يوم بعد أن فقد أكثر من 70 مصري أرواحهم في مباراة لكرة القدم. الممارسة التشريعية بإصدار قانون يحدد توقيتات انتخابات الرئاسة. الممارسة التشريعية ثانيا بإصدار قانون يقضي بإصلاح الجهاز الأمني. نحن لا نطلب ولا نناشد وزارة الداخلية سيدي الرئيس، بل نصدر قانونا يقضي بإصلاح الأجهزة وتطهيرها من الفساد، وهذا من اختصاصات المجلس، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي. الممارسة الرقابية لها أيضا شقان، لأن المجلس لا يقيل، ليس هذا من حقنا. أنا وعدد من الزملاء تقدمنا وحضرتك تعلم بطلبات استجواب للسيد رئيس الوزراء وللسيد وزير الداخلية وللسادة الوزراء المعنيين. ينظر في أمر هذه الطلبات، وبعد الطلبات لنا أن نسحب الثقة وفقا لمواد اللائحة 240 241 242. نمارس الرقابة بهذه الصورة بطلب استجواب وننظر ما الذي سيحدث. الأمر الآخر في مسألة الرقابة، قاضي تحقيق خاص، وأضم صوتي للزميل العزيز حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة، نحتاج لقاضي تحقيق خاص ينظر فيما حدث ولا يقف عند حدود التحقيق مع المدنيين فقط، بل لابد من التحقيق مع كل متورط عسكريا كان أو مدنيا فيما حدث بالأمس. بهذا فقط نمارس صلاحياتنا، وبهذا فقط ننهي هذه اللحظة الاستثنائية ونعبر عن مطالب الشارع. شكرا. المتمثلة في إنهاء حكم العسكر.
شكرا.
شكرا سعادة الرئيس. يعني أشعر أننا نقترب من الذين كانوا من قبلنا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نحن نتكلم عن مدير أمن وعن مدير استاد وعن محافظ وعن حكم وعن غيره، ولا نتكلم عن من بيده القرار وعليه المسؤولية. يستطيع الآن أن نقبل استقالة المحافظ، ولكن الذي سوف يعين المحافظ الجديد هو من قام بتعيين المحافظ القديم. ونستطيع أن نطالب بإقالة وزير الداخلية، ولكن وزير الداخلية وهو بيننا الآن ويستطيع أن يقوم وأن يتكلم لا يستطيع أن يحرك ساكنا في وزارة الداخلية بدون إذن عضو مجلس العسكري المختص بوزارة الداخلية. وكلنا يعني جلسنا مع أعضاء المجلس العسكري وعلمنا أن البلاد والمسؤوليات مقسمة عليهم، هذا مسؤول عن ميدان التحرير، وهذا مسؤول عن الداخلية، وهذا مسؤول عن الخارج، وهذا مسؤول عن التموين وغير ذلك. وبالتالي فإن سلطة هذا المجلس في الرقابة تظل على نحو ما شرحنا في المرة الماضية، وقطع عني الصوت هنا في المجلس وفي التلفزيون المصري، قطع عني الصوت حين كنت أؤسس لما أقوله من أن المادة 56 والمادة 57 تسمح بل توجب على هذا المجلس أن يسأل أعضاء المجلس العسكري دون الدخول في توترات. قضية القضايا أننا كنا محكومين في مصر من حكام لا يسألون عما يفعلون. قيل في هذه القاعة منذ سنوات، منذ أكثر من 35 سنة، أن الحاكم لا يسأل عما يفعل. الله يرحمه الشيخ عاشور قام وقال أن الذي لا يسأل عما يفعل هو الله. وبالتالي فطالما أن أعضاء المجلس العسكري بمنأى عن المسؤولية فسوف تتكرر مثل هذه الأحداث. القضية الآن أنهم إذا علموا أنهم سيسألون فننتقل بسرعة إلى الاقتراح الذي قدمه الزميل العزيز الدكتور زياد بهاء الدين من أنه يا إما الغرم بالغن ويسأله يحكمهم ويسأله، يا إما يتركوا هذا المجلس ليشكل حكومته إما عن طريق حزب الأغلبية أو بالائتلاف مع باقي الأحزاب لتكون هناك حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف وطني أو سميها ما تشاء. المهم يقوم المجلس بواجبه عن طريق حكومة، وفي هذه الحالة فإن هذه الحكومة سوف تستعصي على الأوامر، لن تتلقى أوامر لأنها ستكون حكومة مختارة من الشعب. لن يستطيع لا أعضاء المجلس العسكري ولا رئيس المجلس العسكري أن يأمرها بثمة أوامر، وبالتالي لا يحدث ما نحن فيه من انفلات أمني متواصل يوميا بالصبح والظهر وبالليل. قبل ما أجي علمت أنه تم خطف أحفاد المهندس إسماعيل عثمان خارجين من بيته رايحين المدرسة، عربية شروكي بالآلي، وقفوا العربية ونزلوا السواق وخدوا الأحفاد ومشوا واتصلوا بيه بالتليفون وقالوا له 5 مليون جنيه. وإلا هذه الأحداث التي نعيشها بهذا الشكل وبهذا الأسلوب لا يمكن أبدا أن تنتهي إلا بحكومة إما أن يأتوا إلى هنا ويسألوا، وإما أن يتركوا الأمر لمن يستطيع أن يقوم بهذا الدور ويستطيع أن يؤديه وفقا للأمانة التي حملها إياه هذا الشعب. وشكرا سعادة الرئيس.
النائب المحترم عامر عبد الرحيم محمود.
شكرا للنائب المحترم دكتور عمرو حمزاوي رغم اختلافاتنا الكثيرة مع بعض التوجهات الفكرية، وشكرا للنائب المحترم الأستاذ عصام سلطان على يعني الكلمتين دول اللي هم من أقوى الكلمات اللي اتقالت في المجلس، برغم ان احنا ما شفناش رد فعل قوي من المجلس كما كنا نتمناه، يعني زي ما هنشوف مع ضيفنا دكتور سيف الدين عبد الفتاح، وهو غني عن التعريف طبعا، لكن هو الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومستشارا اكاديميا للمعهد العالمي للفكر الاسلامي، وعضو هيئه تدريس بجامعه العلوم الاسلاميه والاجتماعيه بفرجينيا. السلام عليكم دكتور شرف.
اهلا وسهلا فيك.
ربنا يبارك فيك.
اهلا بيك.
تعليق حضرتك على مجلس الشعب وطلب استجواب وزير الداخليه النهارده، وان هو ما خدش قرارات او افعال ثوريه تتفق مع الحاله الثوريه الموجوده في البلاد، مما أثار يعني غضب الشباب ونزولها النهاردة لميادين مصر في استكمال الثورة.
هو طبعا اللي حصل النهاردة كان بصدد قانون محاكمة الوزراء، وهو مسألة كان يعني مجرد توجيه اتهام، لائحة اتهام لوزير الداخلية. كان أهم شيء على هذه اللائحة أنه متهم بالتقصير والإهمال، أنه لم يقم بدوره الذي كان يجب أن يقوم به وعليه. فهذا هو الأمر الذي يتعلق الناس في هذا الإطار. ويمكن أنتوا زي ما جبتوا كده بعض الكلمات، في أشياء عرضت ولم تكن محل قرار من مجلس الشعب، هنا بقى المشكل الحقيقي، لانه المهم جدا انه في إطار مثل هذه الممارسات البرلمانية يجب أن يقوم من يسجل مثل هذه الاقتراحات، ثم بعد ذلك يصوت على هذه الاقتراحات واحدا بعد الآخر إذا لم يسبقه مناقشة. يعني من الضروري كمان أنه يسبقه مناقشة، بما أنه ده ورد في كلمات من الأعضاء ده بيقوم مقام المناقشة. ومن ثم كانت هناك مقترحات، ولذلك هو يعني كان دايما الدكتور الكتتني يقول ومن ثم
وبناء عليه،
وبناء على كان يعني عاوز اقتراحات محددة. ومع ذلك كان في فيض من الاقتراحات اهملت جميعا وركز على اقتراح واحد الذي تقدم به الدكتور عصام العريان. ده من الناحية التي تتعلق بالإدارة البرلمانية، ده يحتاج مننا ان احنا نقول كان في اقتراحين تانيين على الاقل. الاقتراح الاول هو المتعلق باستجواب الحكومة وطرح الثقة فيها، وده مسألة مهمة جدا. وهو الاستجواب لا يتم في الحال، الاستجواب يتم بعد ذلك، حتى يمكن لانه الاستجواب هو احلى الادوات التي تتعلق بالرقابة البرلمانية.
احنا هنا يا دكتور زعيم الاغلبية لحزب الحرية والعدالة في البرلمان كان بيبرر النقطة دي وبيقول ان الاستجواب بياخد توقيتات طويلة جدا، فبالتالي احنا لجأنا الى نزع الثقة او من وزير الداخلية وده اسهل. هل ينفع ان احنا نمرر التبرير ده؟
لا ما ينفعش، او هو تبرير ممكن يكون، لكن انا كنت بقترح انه في هذا الاطار يمكن من حيث المبدأ يؤخذ التصويت على امكانية استجواب رئيس الوزراء باعتباره مسؤولا عن موظفيه التنفيذيين، وباعتبار ان احنا عاوزين نرسي من الان فصاعدا مبدأ المسؤولية التضامنية والتكافلية ما بين اعضاء مجلس الوزراء ككل.
بس وجود رئيس الوزراء النهارده في المجلس ما كانش على غرار الاستجواب، ما كانش على سبيل الاستجواب،
ما كانش على سبيل الاستجواب اكيد. هو اتى باعتبار ان هذه احداث، ويبدو انه اتى من نفسه لاعتبارات تتعلق بانه المره اللي قبل كده استدعي لمثل هذا، فهو قال انه يسبق، لكن يعني اتى الى الى حيث الى قدره والى حيث زنقه الاعضاء في كثير جدا من الامور، وحتى هو مش يعني كان يعني انهى كلمته بغضب او بشيء من ذلك القبيل، مما دفع بعض الناس يتحدثوا انك لا تمن علينا بما تفعل وبما توليت من منصب وكل هذه الامور، وكان هذا الامر. فده الامر الثاني. الامر الثالث المهم جدا انه بعض الناس قالت انه المجلس العسكري يجب ان يستجوب، ويستجوب هنا بفعل يتعلق بالمساءلة السياسية والمسؤولية السياسية. احنا دايما نقول انه كلما زادت السلطة زادت المسؤولية، وكلما زادت المسؤولية زادت المساءلة. هو ده الاصل الذي يتعلق بمعادلة السلطة. المستبد هو زي ما قال الدكتور الاستاذ عصام سلطان كده لا يسأل عما يفعل، هو بيحط نفسه وكأنه يتصور انا ربكم الاعلى. بس هو ده المسألة.
في ناس كتيرة بتتساءل هل هو دستوري انك انت تستوجب المجلس العسكري وهتستجوبه باي صفة؟ هل بصفته يقوم باعمال رئيس الجمهورية، ام بصفته مثلا لو قلنا المشير هو المطلوب للاستجواب وزير دفاع تحت رئيس الوزراء؟
يقوم بهذا باعتباره الهيئة التي أوكل إليها تسييب المرحلة الانتقالية وجانب المسؤولية السياسية في جانبه ومن ثم وفي كنفه، ومن ثم وجب أنه يساءل عن مثل هذه. إذا أساء لا يمكن إطلاقا بأي حال من الأحوال أنه تترك هكذا الأمور ويقول أنا بقوم بدور رئيس الجمهورية فيحتمي بذلك. وحتى المسألة الحقيقية، وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا اللي وجب على مجلس الشعب أن يهتم بها، وهي قانون فعلا قانون جديد لمحاكمة الوزراء، وقانون أيضا لمحاسبة رئيس الجمهورية. هذه مسألة غاية في الأهمية، لأنه إحنا لازم نعمل صناعة اسمها كيف تستطيع الشعوب أن تكتسب مناعتها ضد الاستبداد.
مفهوم المحاسبة.
وحضرتك في إشكال أصلا في قانون محاسبة الوزراء الحالي، عشان كده في ناس كتير قالت أن طلب باستجواب وزير الداخلية ده هينزل على فشوش، لأن أصلا قانون 58 فيه أنه لازم يبقى فيه نواب من سوريا. هل الكلام ده فعلا صحيح؟
والله هو يبدو أنه فيه نوع من الاختلاف في التأويلات القانونية. بيقولوا مثلا أنه صحيح هو ده، لكن لما يبقى فيه نصوص تتعلق به دولة الوحدة لما حصلت، والإقليم الجنوبي والإقليم مش عارف إيه والإقليم الشمالي باعتبار إن سوريا ومصر وكل الكلام ده كله، فأنا أظن إنه بعض القانونيين بيقول إن ده يمكن تجاوزه، القضية كلها في المسألة التي تتعلق، وهنا هيواجهوا بمسألة تشكيل المحكمة. وهنا بعض الناس قالوا لا، ده البرلمان ممكن يقوم بتعديل. طب ما البرلمان ممكن يقيم قانون 56 أو شيء من هذا القبيل اللي هو كان فيما قبل الوحدة. والمسألة كلها فيها
متاهات قانونية،
فيها تماحيك قانونية. في زي ما احنا بنقول، والتماحيك القانونية ده كانت موجودة من أول ما دخلنا هذا الباب. لما قعدنا نتكلم هو احنا شرعية ثورية ولا شرعية دستورية ولا شرعية قانونية، وبدت الأمور كلها مختلطة. فلما أردنا أن نجمع ما بين كل هؤلاء استطعنا أن ننتقل إلى شيء على حساب شيء، وبدأنا نعمل نوع من الاختلاط الذي أدى إلى بعض الفوضى في التصور الذي يتعلق بعملية المحاسبة.
دكتور سيف، شرعية ثورية وشرعية دستورية هنتكلم فيها، وهنلقي الضوء على المليونية غدا، والرئيس أولا ورأي حضرتك فيه في هذه الجدلية المثارة الآن. لكن بعد ما نخرج من موضوع البرلمان الى الميدان، مجزرة بورسعيد اللي حصلت امبارح، كان رد فعل المشير موجود في فيديو قصير تداولته اليوتيوب والانترنت، فعايزين نشوفه ونعرف تعقيب حضرتك عليه.
اتفضل.
مصر ماشية في الاتجاه، واحنا ماشيين في الاتجاه بتاعنا زي ما احنا مخططين ليه، ومش حاجة زي دي اللي هي هتوقع مصر ان شاء الله. الشعب بس احنا عايزين الشعب كله يشارك في حاجات زي دي. الشعب ما يقعدش، ما هو مين اللي عمل كده؟ ما هو افراد من الشعب المصري. الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ كله يشارك لازم. لكن مصر ان شاء الله لن ينال منها احد، وحنستمر في الطريق، وحنعدي هذه المرحلة اللي حصلت، ودي حوادث ممكن تحصل في اي مكان في العالم، لكن احنا ان شاء الله مش هنسيب اللي عمل كده او اللي هم وراء هذه الاعمال. دي مش هتأثر في مصر ولا امن مصر. امن مصر ان شاء الله يعني سليم، وحيستمر ان شاء الله وكل حاجة.
السلام عليكم. تعليقات كثيرة.
احنا طبعا جوزيف بلاتر علق على المجزرة دي وقال ان ده اليوم الاسود في تاريخ الكرة. طبعا تعليق المشير، رأي حضرتك فيه
ان ده ممكن يحصل في دور
انا عاوز بس اقول انه القنوات الرياضية للأسف الشديد حينما تدخل في باب السياسة بتعمل مشاكل كتيرة جدا، لانه المعلق يبدو ان المعلق الكروي يبدو انه بيحط في ذهنه انه يقدر يتكلم في كل حاجة، ولما بيقول مش عارف ايه والكلام ده كله
من تحدث فيما لا يحسن
بقى له جمهور. فكل ما يقول سيكون له وزن. المسألة ليست مسألة رياضية.
صحيح.
المسألة انتقلت من الرياضة للجانب السياسي. ومن ثم التعليق بتاع المشير في هذا الإطار واضح جدا انه بيكيفه على انه حادث كروي. حدث مثله في بعض البلاد هنا او هناك. المسألة ليست هكذا.
دكتور سيف، استاذ حضرتك بس معلش المقاطعة، لكن انا كنت في القوات المسلحة سنتين ونص، كنت بخدم ضابط. انا عندي بس يعني تعقيبا على كلام حضرتك، من تحدث فيما لا يحسنه اتى بالعجائب، وده بالنسبة للرياضيين. فانا بتكلم بالنسبة للعسكريين في الحياة السياسية. انا خدمت في القوات المسلحة، وكان واعتقد انه لا يزال ممنوع دخول جريدة عادية قومية حتى القومية إلى أن العسكري يقراها. يعني ممنوع أنه العسكري ينفتح عن على الدنيا ويشوف إيه اللي فيها
يعني
بره
عشان يتعاطى بالسياسة
بالضبط عشان ينفذ الأوامر وده إحنا نقدر نفهمه من خلال العقيدة العسكرية. لكن لما التصريح يكون مصر ماشية في الاتجاه بتاعها زي ما إحنا مخططين ومفيش أي حاجة هتحصل برغم من حاجات كتيرة جدا بتحصل, ايه ازاي نقدر نفهم ده هو في ظل المتغيرات السياسيه ان الواحد يبقى زي ما بنقول مرن يعني والجيش ما فيهوش مرونه مع احترامنا طبعا لهذه العقيده
ده صحيح العسكرية. يعني انا عاوز اول اصور لما يكيف الحدث بهذا التهوين هيترتب عليه هذا الموقف وللاسف الشديد المساله ليست هكذا في عالم السياسه. احنا بنتكلم على 74 شهيد, بنتكلم على قرابة 300 مصاب, بنتكلم على مسائل كثيرة جدا بتؤكد كيف أن أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الكارثة الجديدة كان تعاملا واهنا ومهينا في نفس الوقت. هذا هو الأمر الذي يطرح. ولذلك أنا دايما أقول المسألة هنا أنها أعلنت مش هيبة الدولة, أعلنت خيبة الدولة. الخيبة ليست كالهيبة, والهيبة فعلية وإنجاز وقدرة على التعامل مع المواقف وإدارتها. لا عيب أن تكون هناك أزمات, ولكن العيب ألا تستطيع أن تدير هذه الأزمات بقدرة وبفاعلية وفي التوقيت المناسب وبإمكاناتك الموجودة. هذه المسألة كانت شديدة الخطورة بالنسبة لهذا الموضوع. انا اظن كمان انه المسألة احنا ماشيين في الخط اللي احنا فيه هذا تجاهل لكل الامور التي تتعلق بمطالبات القوى السياسية, لان مطالبات القوى السياسية بتقول ان المجلس العسكري فشل وانه يدير الامر في المرحلة الانتقالية ادارة بالكوارث. عدنا على طول, يعني احنا قلنا يوم 25 يناير لما مر بسلام, ثم يوم 27 يناير رغم انهم ارادوا ان يبعثوا ببلطجية من نوع جديد الذين تحرشوا بالبنات والنساء واتوا فرق وانا شاهدت ذلك بعيني رأسي في هذا الاطار. اتوا بفرق يعني جايين كده على حواف في الميدان يقومون ما يقومون لتشويه الصورة العامة التي ولا ننسى هنا الامر الذي يتعلق بهذه الصورة التي صنعت بالنسبة لهذا الموضوع في إطار أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث تخريب متعمد وسيحدث حريق للقاهرة وهيحدث مش عارف إيه, والناس هتنزل لبسة مش عارف مسقط إيه وأقنعة والمسائل الكلام
ما حصلش ده كله. فقلنا بقى
ننتظر حينما لم يحدث ذلك حدث ولكن بشكل آخر بشكل عجيب جدا. ولذلك الشيء العجيب اللي هم مش قادرين دلوقتي, كل مرة كانوا يتعللوا بالميدان وبهؤلاء الفوضويين اللي في الميدان وبتوع 6 إبريل والكلام ده. لا, ما كانش فينا 6 إبريل ولا كان في فوضويين في الميدان ولا بتوع الأقنعة كانوا موجودين. ده ناس كانت راحة رحلة بتحاول أن إنها تتفرج على ماتش, اتغلب ده او اتغلب ده, هزم ده او اتهزم ده, المسألة بسيطة خالص, كل سيعود الى بيته غضبان شوية زعلان شوية كل الكلام ده.
للأسف عادوا
افتراضي. لكن المسألة ان تصل الى حد القتل الممنهج هو ده اللي كان عجيب, هو ده اللي زهلنا منه. وفجأة فجأة فجأة شعرنا اننا امام مذبحة ومجزرة حقيقية. الأجهزة التي تتعلق بالدولة لم تقم بأي عمل أو بأي فعل حقيقي في هذا الإطار. القضية كلها أنه دايما في مثل هذه الأمور بتبقى في نوعين من الإجراءات, التعامل مع الموقف وفي نوع من السياسات الوقائية التي يجب أن يقوم بها. لما يدخل هو بعصاية ولما يدخل بسلاح أبيض, لما يدخل بسيف طويل يعني قول واستطاع ان يدس السكين في مش عارف ايه, ماشي خلاص خلاص يا سيدي انت فتشته وما عرفتش تحصل على السكين. لكن سيف طويل بهذا الحجم ثم بعد ذلك عصا طويلة أيضا بهذا الحجم
مجموعة عصيان نفس الشكل
وبشكل واحد، لأنه كان اتجاه الجملة اللي راح اشترى اشترى اتجاه الجملة، راح اشترى على بعضه سكين زي بعضه، صحيح عصايا زي بعضه، زي ما يكون الحاجات دي بتتوزع حتى ذاكر يعني، فدي مشكلة خطيرة.
تعقيبا على كم حضرتك معنا شاهد عيان الأستاذ محمد محي صحفي كان موجود في الاستاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد حضرتك معلش صحفي في جريدة
اليوم السابع.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بالسكرتارية.
يا أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل ممكن تشاركنا في بمشاهداتك بالأمس.
أنا بصراحة يعني موقف بجد مؤسف جدا اللي أنا شفته امبارح. أنا طول عمري بروح مطوشة وبروح أهلي وزمالك، ودي يعني يعتبر من أكثر المطوشة اللي ممكن يحصل فيها شغب ويحصل فيها أي حاجة، مش أهلي وزمالك بالنسبة كمية الجمهور بيبقى أكتر من أي ماتش على مستوى أفريقيا عموما. بس اللي كان موجود اللي حصل امبارح ده مهزلة بجد، مهزلة مهزلة يعني للناس، حتى دول يعني مهما كان دول مشجعين، دول مصريين قبل أي حاجة مسلمين. اللي أنا شفته امبارح ده يعني تسايب جامد أوي من الأمن، إن بعد ما الماتش يخلص المدرجات تتفتح وقبل حتى ما اللعيبة تطلع من الملعب. لا بجد يعني
حضرتك بتاكد كل الكلام اللي احنا سمعناه في وسائل الاعلام من انه يعني كان في فعلا عمليه فتح للمدرجات في الناحيه بتاعه الجمهور المصري؟
البوابات اتفتحت ما اتكتلتش، اتفتحت ما فيش كسر، والامن واقف ما منعش واحد من الجمهور اللي هو يمنعه، الامن المركزي احتاج الوقفه لكنها مش موجوده، بتعرف النجيله بمعنى صح.
الله المستعان. يعني متشكرين لحضرتك استاذ محمد على مشاركتك، ونتمنى ان لجنه تقصي الحقائق اللي سابت شغلها الاساسي وتفرغت لهذا الامر دلوقتي انها تقدر توضح النتائج وتضعها على يعني مائده مجلس الشعب في اسبوع.
احنا دلوقتي قدام ان احنا كل شويه بيحصل حدث ولجنه تقصي الحقائق بتسيب اللي هي شغاله فيه وبتروح للي بعديه، فاحنا قدام سلسله من الاحداث اللي حاسين لجنه تقصي الحقائق مش هتخلص شغلها ولا هيطلع اي مدان، بقى لنا سنه فيش اي مدان بيطلع حتى الان. طيب حضرتك دلوقتي احنا دولة امنية بوليسية عريقة، ففي توجه يعني ناس كتير بتقول ان احنا لن نستطيع تحويل الدولة من الدولة البوليسية العسكرية الامنية الى دولة عسكرية بدون ما نعاني يعني قدام الشعب المصري،
دولة مدنية،
دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية.
انا بس عاوز كمان اعقب على الكلمة الثالثة بتاعت المشير طنطاوي في المسائل التي تتعلق، وهو بيقول مصر مش هتقع. لا، مصر ممكن تقع بفشلكم
بالزبط.
هي المسألة ببساطة شديدة ان فشلكم هيوقع مصر، وهو ده اللي احنا خايفين منه. ولذلك لما بنقول للجيش هو هذا انقاذ له وانقاذ لنا، لانه هنا يعني انا بأسف طبعا ان انا بقول الجيش القوات المسلحة، لكن احنا بنتكلم على المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
اظن اصبح واضح الفرق دلوقتي بالنسبة
لانه احنا بس عاوزين نفرق هذه التفرقة، لانه واضح جدا انه المجلس الاعلى للقوات المسلحة يقوم بادارة الامور بكثير من البطء والتطاقل والتعثر والفشل والإدارة بالكوارث.
العقلية العسكرية اللي هي نفذ الأوامر وبعد
كده والله يعني حتى العقلية العسكرية فيها مهنية، ويعني المسائل التي تتعلق بالكر والفر والخطط والمسائل دي كلها لا بيبقى فيها تخطيط وكل حاجة. ولذلك أنا مش عاوز أقول كلمة يمكن أن تجرح الناس أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا بأؤكد إن أنا بقيت خايف قوي، والآن إن إحنا لو دخلنا حرب هنعمل إيه؟
ربنا يستر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا اتصال أم انقطع؟ أستاذ عاطف السلام عليكم. قطع الاتصال.
حضرتك ما ردتش على إجابة سؤال كيفية تحويل الدولة العسكرية الأمنية البوليسية العريقة دي لدولة مدنية حديثة.
شوف سيدي، هو في ثلاث امور تتعلق بالمراحل الانتقالية، ولذلك انا قلت بشكل مبكر يمكن في شهر اخر فبراير بشكل مبكر اتكلمت عن فكرة المرحلة الانتقالية، وانه لازم يكون في علم اسمه علم ادارة المرحلة الانتقالية، لانه الثورات كلها ممكن ان تقوم ولكنها تأتي في المراحل الانتقالية تتعصب وربما تفشل وربما تسرق الثورة او يلتف حولها او تنحف. فكل هذه المسائل واردة في مراحل الانتقال، ومن ثم تصور مرحلة الانتقال دي مسألة مهمة جدا. في ثلاث أشكال من الانتقال السياسي. الشكل الأول في الانتقال السياسي هو الانتقال الحال، إنه أنت عاوز تعمل انتقال حال في هذا الإطار الذي يتعلق من الثورة، لها متطلبات معينة في الانتقال الحال. والانتقال الحال هو يدير مسألتين مهمتين جدا، لأنه بعض الثورات دايما المسألتين دول اللي بيعتزوا، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، هم دول المسألتين. فده الانتقال الحال
أمن والاقتصاد،
وهو والعملية تسيير الأمرين دول مسألة لا مساومة فيها ولا فصال عليها، هو ده شغلته. ويرد كانت شغلة المجلس العسكري
والحكومة الانتقالية
والحكومة الانتقالية وكل هذه الأشياء، أو حكومة تسيير الأعمال اللي هم بيقولوا عليه، أو حكومة الإنقاذ الوطني اللي جت بعد كده. المسألة إنه لا يحدث هذا على وجه الإطلاق، لا احنا أطعمهم من جوع ولا احنا أمنهم من خوف. إذن ده هو ما يسمى بالانتقال الحال. يأتي بعد ذلك ما يمكن تسميه بالانتقال السياسي. الانتقال السياسي ده انتقال مهم جدا، والانتقال السياسي لازم يكون في تصور استراتيجي يتعلق بهذا. إيه اللي حصل؟ هو عمل الانتقال السياسي بالقطع، رغم انه لازم حزمة الانتقال السياسي تكون واضحة. لما عملها بالقطعة ايه اللي حصل؟ حصلت ما يمكن تسميته بصناعة الفوضى وصناعة الفرقة. الفرقة والفوضى والاستقطابات وحكاية والسماع بودن واحدة لحضراتكم، يعني انا يعني بحيي يعني هذه التسمية للبرنامج لانها لطيفة جدا وبتثير شجون كثيرة وبتثير ايضا العقل. هي ايه حكاية الودن الواحدة؟
طب دكتور سيف، بما ان احنا في الودن الواحدة عايزين نسمع بالودن الثانية، استاذ ممدوح اسماعيل معنا.
لا هو كمان الاستاذ ممدوح اسماعيل، انا بعتبر ان احنا صوت واحد.
هو لم تتح له الفرصة ان هو يتكلم النهاردة في الجلسة، وكان ليه كلام احنا بس نحب ان احنا نقوله قبل ما ناخد المداخلة بتاعته على الفيسبوك، وهو رجع ولغاف، عايزين كنا نفهم منه الموقف ده. هو يقول: اعرب عن عدم رضاي عن جلسة اليوم، وابدي قلقي عن ظهور اتفاق بين حزب النور والحرية والعدالة على تقسيم الادوار، حيث تأخرت الجلسة ساعتين بدون مبرر واضح، تم توزيع كلمات محددة بين الحزبين، وأعطيت الكلمة لباقي النواب بأسلوب انتقائي، ولم تعطى لي الكلمة برغم من أني من أوائل الذين تقدموا بطلب. ومن المهم الإشارة على أنه كان هناك قرار بعدم إذاعة الجلسة أولا، طبعا نحن كلنا شفناه، ولولا اعتراضي وبعض النواب، وربما هذا السبب في عدم إعطاء الكلمة. ويبقى في الآخر أن النواب عبروا عما بداخلهم ولكن اللائحة قيدتهم، وكان الأمل أن يكون المجلس ثوريا ولكنه يبدو نمطيا. أستاذ ممدوح نورتنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ سيف، أستاذ كبير، وتحياتي ليك حاتم أخوائك، تحياتي ليكم.
ربنا يبارك فيك. تفضل يا أستاذ ممدوح، نرجو شرح الموقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الخطيرة أنا كتبتها لي كتبتها عقب انتهاء الجلسة سريعا، يعني
تمام،
كانت بتعبر عما في نفسي، لكن وجدت حاجة غريبة جدا، أو مش غريبة، أنا يعني علامة من الواقع الإسلامي، أن احنا ما زلنا لا نقبل أي حوار أو أي خلاف رأي، وما زلنا نرى أن نسمع لأنفسنا أو ما نراه فقط، ولا نسمع لأي آخر مننا،
نسمع بودن واحدة.
نسأل عيد الكلمة تاني، لا نسمع لأي آخر مننا مننا. فدي إشكالية. فوجدت التعليقات كلها تتكلم عن الفرقة والخلاف، وانت كده تسعى الفرقة، رغم أن أنا كلامي عبارة عن بس شوية يعني مشاعر وجدتها في الجلسة، فاضطريت ان انا ادلتها، ان وجدت ان الناس كانت تفهم عبر الرأيك وكيف يعني تصل مشاعرك في صفحاتك الخاصة. لم يستعروا بعض الاسلاميين ان يسمعوا لبعضهم البعض، يتفهموا، خلي بالك من لفظ يتفهموا بعضهم البعض في ارائهم. اعتقد ان احتاج وقت طويل جدا، ان احنا ما زلنا في حلقات في التواجه التوجهات الاسلامية ما زلنا نمطيين جدا. صحيح. جدا جدا.
صحيح.
ولم نخرج من الحاله النمطيه القديمه الى حاله جديده تتواكب مع الحريه.
صحيح.
ليس معنى الحريه ان احنا نخرج من التعريف، الحريه وليس معنى نخرج من السجون، نخرج من السجون التقليديه ونخرج من ذاتنا ونخرج من أشكال قديمة إلى التحرر في إطار القواعد الشرعية من كل نمط التقليدي والنفس على بعضنا البعض. إشكالية موجودة في الحالة الإسلامية، لكن وجدت إن مازال المسألة فيها
كثير. أستاذ ممدوح، لا يدفعنا ده يدفعنا ان احنا نسال حضرتك من ضمن حضرتك من جوه المطبخ الاسلامي يعني لراي حضرتك بس سريعا عشان وقتنا قرب يجري للاسف الشديد، عن اداء
اللي يجري نمسكه بقى اللي يجري نمسكه
طيب اللي يجري نمسكه زي التتر بتاعنا. راي حضرتك سريعا في اداء نواب حزب الحريه العداله وحزب النور النهارده في الجلسه بمنتهى الصراحه وفي كلمتين يعني.
يعني بغض النظر عن اسماء، أنا بقول إن المجلس النهاردة تمت الجلسة برؤية أن يتم التنفيس عن رأي نواب الشعب أمام الشعب، وهذه الرؤية خاطئة. إحنا جايين المجلس أن نعبر عن رأي الشعب بكل ما فيه مهما كان سخونته ومهما كان سقفه عالي، إحنا جينا بإرادة هذا الشعب بإذن الله وفضله عشان نعبر عن ما فيه، فتم مصادرة التعبير عن رأي أو رأي غيري للتعبير المحدد، ودي مشكلة. أن تحدد تعبيري دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لكن أعتقد أن كان ليها وجهة نظر أن ما يتمش تصعيد حالة الغضب عبر هذا المجلس. لكن أنا بقولت لهم بعض إخواني الزملاء لابد أن نرفع السقف ونعبر عن رأي الناس. وبعد الجلسة قلت لهم اللي حدث في الجلسة ده، قلت بعض إخواني الزملاء اللي حدث في الجلسة ده عقاب رد فعل مش كويس، أنا مش راضي عنه. قلت لهم انتوا لم تلاحظوا ترمومتر الناس بره، فينبغي ان نشعر بما يشعر به الناس، لان التعبير الصادق عن امال والام الناس هو الاحتواء الحقيقي لهذا الشعب وليس التعبير الذي يتم بصوره نمطيه.
صحيح، احسنت. جزاك الله خيرا دكتور استاذ ممدوح اسماعيل النائب المحترم في مجلس الشعب، جزاكم الله خيرا. و
حضرتك في دعوه بكره لمليونيه الرئيس اولا، راي حضرتك ايه في
الجدليه دي عموما؟ الدستور اولا والرئيس
اي بقى الجدليه دي جزء من الانتقال اللي احنا بنقول عليه. اذا كنا بنتكلم عن الانتقال السياسي بنتكلم عن الانتقال المؤسسي. الانتقال المؤسسي اول حاجه كانت البرلمان اللي هو انتخابات البرلمانيه مجلس الشعب والشورى، وهذا ما يتم الان. المسألة كلها بتتعلق الان، احنا كنا في الاول خالص بنقول الدستور اولا، عمل انتخابات اولا، ده على وبعدين
شايفين دلوقتي على شاشة بعد اذن حضرتك الميثاق وبرنامج المسيرة بكرة، طبعا الداعية لهذه المسيرة او لهذه التظاهرة مصرنا، حركة مصرنا وجمعة الرئيس اولا بكرة، وبيبدأوا يعملوا هذه الترتيبات من الان.
أنا سعيد جدا بهذه المبادرات الشعبية وهذه المبادرات غير الرسمية، لأنها عاملة زخم كبير جدا، وبتستطيع أنها تبلور المواقف حوالين مطالب محددة. وأنا أظن المطالب المحددة دي هي أهم شيء، وكانت سمة هذه الثورة في 25 يناير 2011. كانت المطالب هي التي تقود الناس، وكانت المطالب محددة واضحة. سقف المطالب يعلو، ولكن بحساب، وبنقدر نقول المطلب في وقت مناسب حتى يمكن تحقيقه بشكل من الأشكال. فهذه المسائل كانت غاية في الأهمية لتحقيق مثل هذه المطالب والضغط بها من خلال الميدان. فالانتقال المؤسسي اللي احنا بنتكلم عليه تأتي الرئاسة، لكن زي ما أنا قلت انه التعامل بالقطعة مع مسألة الانتقال السياسي اثر على عملية الانتقال المؤسسي. ليه؟ حصل بقى ما يسمى بصناعة الفرقة حينا، اللي هي صناعة الاستقطاب والسماع باذن واحدة، والمرحلة والحالة الثانية حالة الفوضى. ودي صناعة كبرى،
واحنا شايفينها
بتتعود واحنا بنشوفها.
اللهم
يعني تصنيع لمثل هذه الحالة. فيعتبر وجود الرئيس هي سلطة، الدستور هو الذي يحدد العلاقة ما بين السلطات. فاحنا بنقول ان احنا نعمل سلطات ونستطيع ان نجعل الدستور يقوم بعد ذلك ليحدد العلاقة ما بين هذه السلطات، والضامن لعدم تغول هذه السلطات او استبدادها هو الميدان والبرلمان. وده مسألة مهمة جدا. ولذلك لما بنقول الرئيس أولا، هي حودة إلى الأمر الأول، إلى خريطة الطريق التي تتعلق بالاستفتاء. ولكن للأسف الشديد حدث تحريف في شكل تأويل، للأسف الشديد، لكنه في حقيقة الأمر كان تحريفا وانحرافا عن مسيرة الاستفتاء. فقلنا نعم وهم مشوا بلا، للأسف الشديد إرضاء لبعض الأصوات. واحد بيقول ما هو مش عارف مين اللي قاعد يزن ويقول الدستور ومش عارف ايه، وكان لازم هم يسمعوا كلامهم. لا، انت لو قدمت رؤية كلية استراتيجية، وانا الاول مرة اعرف ان زن واحد او زن طيار سياسي يمكن ان يلغي الاستفتاء او يعمل نتيجة الاستفتاء. ما انا معرفش حكاية الزن دي، مش موجودة لا في الدساتير ولا في القوانين ولا في العمل السياسي.
دكتور سيف، احنا طولنا على حضرتك بس وقتنا للأسف قرب او يعني انتهى بالفعل، فعايزين بس مش هنقول خارطة لكن يعني اجابة سؤال كيف السبيل، يعني هو عنوان حلقتنا النهاردة بعد ما عرضنا هذه الامور، كيف السبيل؟
والله انا السبيل احنا بنتكلم بكرة عن الرئيس اولا لانه دي مسألة مهمة، لكن احنا كمان عاوزين واحنا بنتكلم على الرئيس اولا بنقول للرئيس اولا الرئيس القادم واللي جاي، الرئيس سابقا اللي هو دلوقتي المخلوع اللي في المنطورة لازم يتحكم صح، فدي مسألة مهمة جدا. فالرئيس سابقا ده هو اللي هيخلي الرئيس اولا لما يجي يبقى عارف ايه حدوده وعارف ايه اختصاصاته وعارف ايه. محدش يتكلم عن فرعون جديد، لا، الناس دلوقتي عرفت وعندها مثل هذه، ولذلك السبيل هو المسألة التي تتعلق باستكمال المؤسسات الأساسية، ثم بعد ذلك يوضع دستور. وده له أكثر من ميزة لأنه وضع الدستور في وجود العسكر شبهة لا يمكن إطلاقا تحملها، وأنا شايف إحنا ماشيين في الطريق اللي مخططينه زي ما بيقول المشير، ما فيش حاجة اسمها طريق مخططين، وانتم ما كنتوش مخططين حاجة. ده حالة من حالات العشوائية الكبيرة جدا، وحالة من حالات التعامل بالقطعة، وحالة من حالات صناعة الفرقة، وحالة من حالات صناعة الفوضى. الخروج من كل ده لازم يكون بعقل رشيد. العقل الرشيد ده هو الخطة الكلية عشان نكمل وهم يعودوا إلى سكنتهم سالمين، ونحن نعود إلى وطننا سليمين،
نبدأ نشتغل.
وهذا الوطن يحتاج منا كل عمل وكل أمل وكل صناعة مستقبل، لأن نهضة مصر الجديدة عاوز الأيدي كلها
يا رب،
عاوز الأذن كلها
يا رب،
عاوز الألسنة كلها
عايز ودن واحدة،
عاوز الأذن كلها، عاوز الألسنة كلها، عاوز الأيدي كلها.
شكرا لحضرتك جدا دكتور سيف، وشرفتنا ونورتنا بهذه الخارطه زي ما نقول او النصايح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا، وان يجعل هذا المجلس يعني قربه لنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. شكرين جدا لمشاهدينا اللي طولنا عليهم النهارده وسهرناهم، وسهرنا دكتور سيف،
العفو
وربنا يبارك فيك.
شكرا دكتور سيف، ونشوفكم في جمعه الرئيس اولا بكره ان شاء الله.
ان شاء الله.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام